الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلا زلنا في مسائل الحج، واخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحرمة مكة وحرمة المدينة وتحريم صيدهما وشجرهما. وبعد ذلك قال المصنف رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. باب الهدي جمع هدية، مثل تمر وتمرة وجدي وجدية، وهو ما يذبح اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه، اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه وإحسانا إلى الفقراء. والأضحية فيها أربع لغات: أضحية وإضحية وضحية وأضحاه. وشرعا هي ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله. والعقيقة سيأتي الكلام عليها في أواخر الدروس إن شاء الله. فهذه هي الذبائح التي يتقرب إلى الله عز وجل بذبحها وتكون عبادة: الهدي والأضحية والعقيقة. قال: تقدم ما يجب من الهدي. الهدي الواجب تقدم في الدروس الأولى، وهو هدي المتمتع والقارن، كما قال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالهدي واجب على المتمتع وعلى القارن. وأيضا من الذبح الواجب ما يجب بفعل محظور، ما يجب بفعل محظور، كما في حديث كعب بن عجرة في الفدية في حلق الرأس: إما الإطعام أو الصيام أو ذبح شاة. وأيضا عند الجمهور من ترك واجبا، من ترك واجبا نسكا واجبا فعليه هدي. واستدلوا كما تقدم بأثر ابن عباس، وتقدم الراجح في هذه المسألة. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. نعم، هناك هدي هو سنة ليس بواجب، وهو الذي يتبرع به الإنسان، يسوقه معه إذا كان معتمرا، أو يرسله وهو في بيته، يرسل هديا إلى بيت الله سبحانه وتعالى تعظيما وتقربا وإحسانا إلى الفقراء والمساكين. كانت عادة عربية عند أهل الجاهلية أنهم يهدون، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وكما قال عز وجل: جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي. وهكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، ساق الهدي، ومنعه أهل مكة من دخول مكة فنحر هدية هنالك: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وهكذا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعرها أو أشعرتها، ثم بعث بها إلى المدينة، ثم بعث بها وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلة، متفق عليه. وهكذا في حديث عائشة قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، فهذا فعله عليه الصلاة والسلام. ففي هذين الحديثين مشروعية بعث الهدي وإن أقام في بلده، وأنه لا يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام إذا لم يدخل في الإحرام ولم يكن محرما. فهذا هو الهدي المستحب، أن الإنسان يرسل بذبائح، يعني أغناما أو إبلا أو بقرا، لتذبح بمكة وتوزع على الفقراء والمساكين. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة. نعم، بالنسبة للأضحية ما تقدم في لغاتها، وهي شرعا ما يذبح في يوم العيد أيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولعله قيل لها أضحية استنادا إلى الوقت الذي تذبح فيه وهو وقت الضحى. وهذه الأضحية مشروعة بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم، فالله عز وجل يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهكذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدد من الصحابة بكبشين أقرنين. وأجمع العلماء على مشروعية الأضحية، أجمع العلماء على مشروعيتها، بل هي مشروعة في كل أمة، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وشرعها الله عز وجل إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أوحى إليه أن اذبح ولدك فامتثل، ففداه الله بذبح. قال: فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. فهي من سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام التي أمرنا باتباعها: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وهي أيضا من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكما تقدم كان يضحي هو وأصحابه ويضحي عن أهل بيته، فشرعت الأضحية لذلك، وأيضا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأيضا شرعت توسعة على الأهل والأولاد، وإحسانا إلى الفقراء والمساكين، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، في الآية الأخرى القانع والمعتر. وشرعت أيضا لشكر الله عز وجل على ما أنعم، فالله سبحانه وتعالى سخر بهيمة الأنعام وذللها، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وأيضا من الحكم في مشروعيتها أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم أهل الأمصار ما يقوم به الحجاج، بل جعلهم يشاركون الحجاج في الذبح. فكما شرع للحجاج الهدي، فأيضا يشرع لغير الحجاج الأضاحي. فهذه بعض الحكم التي ذكرها أهل العلم في مشروعية الأضاحي. وأيضا ذكر هنا قال: وكذلك الأضحية والعقيقة، يعني أنها سنة. نعم، الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة تستحب استحبابا شديدا، يكره للقادر أن يتركها، وهذا قول الجمهور من أهل العلم أن الأضحية فيها خلاف. والراجح وهو قول الجمهور أنها مستحبة استحبابا شديدا، يكره للقادر أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، بل وكان يذبح الأضحية حتى في السفر كما في حديث ثوبان في مسلم، وكان يظهرها إظهارا بينا على أنها شعيرة من الشعائر، بل كان يخرج بها إلى المصلى ليظهر ذبحها والتقرب إلى الله عز وجل بها. ومع ذلك فليس هناك دليل على وجوبها. نعم، هناك أحاديث في الترغيب فيها فهي تدل على الاستحباب، وهناك أحاديث فيها التصريح بوجوبها وهي ضعيفة. فالحاصل أن الأضحية حكمها أنها مستحبة استحبابا شديدا، يكره للقادر أن يتركها، وهي مشروعة أيضا كما أنها في الحضر أيضا تشرع في السفر، لحديث ثوبان قال: كنا في سفر فذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته وقال: يا ثوبان أصلح لي لحم أضحيتي، قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. رواه مسلم. وهكذا في حديث رجل من مزينة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم أو ذلك اليوم، يعني يوم عيد الأضحى، قال: فجعل الناس يطلبون المسنة بالجذعة والجذعتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه المسن. رواه النسائي وهو حسن. فهي مشروعة أيضا في حق المسافرين، والمرأة لأنها من النفقة بالمعروف ما داخل في النفقة ممكن أن تذبح من مال زوجها، وإن لم يكن موجودا إذا كان مغتربا أو غائبا ممكن أن تأخذ المال، لأن هذه من النفقة. فهي مشروعة في حق المسافرين إلا الحجاج، فإنه يشرع في حقهم الأضاحي، وهذا هو الراجح أنه بالنسبة للحجاج لا تشرع لهم الأضحية، لكن يشرع في حقهم الهدي. يعني لكن بارك الله فيكم، إذا كان الرجل قد خرج حاجا وعنده أسرة في البلد فيشرع أن يذبح لهم، لكن الكلام على أنه ليس عنده أحد، ذهب هو وأسرته حجاجا فيشرع لهم الهدي. وأما إذا أبقى أناسا من أسرته فيشرع أن يذبح لهم للحكم المتقدمة. وأيضا الأضحية سنة للأحياء، مشروعة في حق الأحياء. وأما الأموات فغير مشروعة لهم، والدليل على ليست مشروعة على سبيل الاستقلال، لكن يدخلون تبعا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب من البنات والأحباب والأصدقاء والأرحام، ولم ينقل أنه ضحى عن أحد من الأموات، ولم يفعل ذلك أيضا أحد من الخلفاء ولا من الصحابة. فالذي يفعله الناس اليوم أنهم يتحرون التضحية عن الأموات بحجة أن هذه صدقة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصل إلى حد البدعة، لا يصل إلى حد البدعة. وأما إذا قال قائل أنا أتصدق عن هذا الميت، فيقال له تصدق، لكن أنك تلتزم بأضحية، وبعضهم يقدم أضحية الأموات على التضحية لنفسه، إذا لم يكن معه إلا مال قليل قدم هؤلاء الأموات وحرص على أن يذبح لهم. نعم، فالأضاحي مشروعة في حق الأحياء، لكنهم يدخلون تبعا الأموات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث عائشة ضحى وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد وأمة محمد، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وأيضا التضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأن المقصود هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليس مجرد اللحم فقط، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، ولأن اللجوء إلى التصدق بثمنها يؤدي إلى ترك هذه السنة وإحياء هذه الشعيرة، فلهذا فالتضحية أفضل من التصدق بثمنها. وأيضا كما قال رحمه الله ولا يجزي فيها، نقرأ هذا، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، هذا شرط، لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولها شرط وهو بلوغ السن المعتبر شرعا، لا تجزئ إلا إذا بلغت السن المجزئ شرعا. أولا لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، سواء كانت من الضأن أو من المعز، لكن لابد من بلوغ السن. قال لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن. نعم، لا تكون الأضاحي إلا من بهيمة الأنعام، ويشترط بلوغ السن، وهو أن يكون ثنيا من سائر بهيمة الأنعام إلا الضأن فيجزئ فيها الجذع. لحديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. وهكذا الحديث المتقدم مجاشع بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، وهكذا حديث البراء بن عازب حينما ذبح قبل الصلاة قال اذبح شاة مكانها، قال يا رسول الله، البراء في قصة خاله نيار لما ذبح قبل الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة مكانها، قال ما عندنا إلا عناق، يعني وهي الأنثى من المعز صغيرة 14 ونحوها، قال هل تجزي عني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. فيستفاد من هذه الأدلة أن الذي يجزئ هو الثني، إلا الضأن فيجزي فيه الجذع. فما معنى الثني وما معنى الجذع؟ قال المصنف رحمه الله قال الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، الجذع من الضأن ما تم له نصف سنة. نعم، هذا هو الراجح، فيه خلاف وهذا هو الراجح قول الحنفية والحنابلة وبعض أهل اللغة، أن الجذع من الضأن ما أتم نصف سنة. قال والثني من الإبل ما له 5 سنين، يعني ما أتم 5 سنين ودخل في السادسة. وأيضا الجذع من الضأن ما تم 6 أشهر ودخل في السابعة. قال من الإبل يعني الثني من الإبل، الثني هو الذي يعني يظهر سنه، الذي يلقي سنه، الذي يلقي سنه. قال والثني من الإبل ما له 5 سنين، يعني أتم 5 ودخل في السادسة. ومن البقر ما له 2 سنين، أكمل 2 ودخل في الثالثة على الراجح، يعني عفوا في الإبل لا خلاف، وهكذا في البقر، لكن الخلاف في الجذع من الضأن وفي الثني من المعز. قالوا من المعز ما له 1 سنة، هذا على الراجح، هذا على الراجح أن الثني من المعز ما أتم 1 سنة ودخل في الثانية. ويعني الثني يكون قد تجاوز لحمه طور الرخاوة والميوعة ولم يعني يسر عسرا ولا في عضالة، فهو أطيب وأنفع أنواع اللحم كما ذكر العلماء. فلا بد من أن يكون بهيمة الأنعام، ولا بد أن يكون بلغ السن، وهذه هي الأسنان. بالنسبة للضأن ما أتم 6 أشهر ودخل في السابعة، والإبل الثاني من الإبل ما أتم 5 ودخل في السادسة، والبقر ما أتم 2 ودخل في الثالثة، والمعز ما أتم 1 ودخل في الثانية. وهذا العبرة بالسن وليس بشيء آخر. السن يعني يسأل عن الولادة، إذا كان عنده في البيت فهو يعلم متى ولد، وإذا كان يشتريه من السوق فهو إذا كان عنده خبرة يستطيع، وإلا يسأل إذا اشتبه الأمر صاحب البهيمة متى ولدت أو ولدت، وإذا كان ثقة. أما إذا كان غير ثقة يستعين بأهل الخبرة، وإذا ذكر صاحب البهيمة شيئا غير مقبول، يعني تكون البهيمة صغيرة ويدعي أنها بلغت، فيتوقف في هذا. العبرة بالسن، العبرة بالسن. طيب هذا ما يتعلق بالأضاحي، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.